أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. إحنا إن شاء الله بعض المسائل يا إخوان نخلصها، وما رح يجي فصل نكاح العبيد والإماء هذا نتركه لشأنه، فصل طويل هم مو قصير، وننتقل إلى بحث العقد بعد إن شاء الله. المسألة 46، ما قرأناها. إذا وطأ الثانية بعد الأولى، بعد وطأ الأولى، بختان عنده بالملك، وطأ الثانية بعد وطأ الأولى يعني قبل أن يخرجها من ملكه، حرمتا عليه مع علمه بالموضوع والحق. حرمتا عليه مع علمه بالموضوع يعني أنها أخت، والحق يعني أنها حرام. طيب جيدا، أحسن. قال حرمتا عليها، مع أنها هي الثانية كانت حرام عليه قبل أن يطأ، لكن بوطئها تصبح الأولى والثانية حرام في الدخل. هذه الفتوى واضحة يا إخوان من الروايات اللي قريناها في الباب السابق. صحيحة محمد بن مسلم كانت تقول بهذا، صحيحة الحلبي كانت تقول بهذا، صحيحة عبد الغفار أو موثقة عبد الغفار الطائي أيضا كانت في ليلها تقول نفس الكلام. هذا حكم واضح. وإن كان ذكر الشهيد الثاني في المسالك وجود القائل في بعض عبائر المحقق، هو أنه هو قائل، هو ناقل، بأن الثانية تبقى حلال والأولى تصبح هي الحرام، لكن لا نعرف وجها لأب، مع تصريح النصوص بشكل واضح فقد حرمتا عليه صريحا بعد، وبعضها واضحة في أنه عالم بالحكم والموضوع، بعضها ظاهر فيها ولا معارض له أبدا في هذا، لا معارض، فالقضية بديهية بعد، ما نعيد، لأن احنا قرينا الروايات يا إخوان، الحلبي، أبو بصير، محمد بن مسلم، رواية أبو الصباح الكناني، رواية علي بن أبي حمزة البطائي، كلها قريناها وتقدمت. وحينئذ إذا حرمتا فإن أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقة. شو يعني مطلقة؟ يعني ولو كان هدفه من إخراج الأولى تحليل الثانية. لا تستعجل، هذا أيضا قد صرحت به بعض الروايات. عكس القضية، قد صرحت روايتان أو ثلاث روايات بالأمس قريناها، وهي أنه لو باع الثانية بقصد وغرض تحليل الأولى لم تحل له. مقتضى القاعدة العامة اللي تقدمت شوية نمشي حتى لا نتأخر كثير فيها، مسائل ما لها ذيك الثمرة. مقتضى القاعدة العامة أن تحليل الأولى أو الثانية يتحقق بإخراج إحداهما،
القاعدة الأولية بالاعتزال، القاعدة الثانوية اللي تقدمت في مسألة الأمس ببيع إحداهما أو هبتها بإخراجها من ملكه. لكن ثلاثة من الروايات كانت تقول بأنه إن باع الثانية بقصد وطئ الأولى لم تحل له، فهذا حكم تأسيسي جديد في هذه الروايات تعبدي، على خلاف القاعدة الأولية وعلى خلاف القاعدة الثانوية أيضا متقدمة في المسألة السابقة. أما عكس القضية وهو بيع الأولى بقصد تحليل الثانية، فإننا لم نجد ولا رواية تقول بأنه إذا باع الأولى ليحل الثانية بهذا القصد فإن الثانية تكون حراما عليه ولا تحل له. فإما أن نأخذ هنا بمقتضى القاعدة ولو الثانوية وبمقتضى إطلاق الروايات التي قالت بأن تحليل إحداهما يكون بإخراج الأخرى عن ملكه، وإما أن نقول لا فرق بين بيع الثانية أو الأولى، فالجواب أن هذا قياس. من قال لا فرق بين الأولى والثانية؟ أليست الثانية هي الموطوءة أخيرا؟ ألا يحتمل أن يكون هو يوجد فرق بين الموطوءة أخيرا والموطوءة أولا؟ يحتمل. أحسنت. فإذا نحن والروايات، نمشي على الرواية، الروايات الثلاثة قصرت ما لو باع الثانية بقصد وطئ الأولى، فلماذا نعد الحكم إلى ما لو باع الأولى بقصد وطئ الثانية؟ تبقى تلك على إطلاقها. أنت ما تشعر مسلمي أصلا، إحنا ما نشعر بأي سبب لتحريم الثانية،
لأن الملاكات
موجودة. أحسنت. فإذا كانت الملاكات لا ندري بها فقد يكون هناك ملاك، لأن الثانية هي التي وطئت أخيرا. يحتمل هذا الأمر، محتمل. فحينئذ مما لا إشكال ولا ريب فيه أن الأمر إذا كان في مثل هذه الأمور تعبديا، أساسا إلى الآن نحن لم نفهم أن القصد ما دخله في هذه القضايا، لأن أنت إذا تبيعها للتجارة تحلك الأولى، لكن إذا تبيعها بقصد وطئ الأولى لا تحلك الأولى، تبهتوا؟ فالقضية دائما على القصد في التحريم والتحليل، لعله أشبه بعقوبة له، ربما لا أدري. فحينئذ نقتصر على مورد الروايات ما دامت على خلاف القاعدة. ومن هنا قال المات فإن أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا، وإن كان بقصد الرجوع إليها. هذا تصريح بمراده من كلمة مطلقا، يعني ولو كان بيعه اطلاقا
خلاف الأولى،
وإن أخرج الثانية عن ملكه يشترط في حلية الأولى أن يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الأولى، وإلا لم تحل. هذا صرح به على الأقل في صحيحة أبي بصير، في صحيحة محمد بن مسلم، ايضا في غيرهما روايات
نقتصر على هذا الموضوع.
نقتصر على الموضوع، كلام متين، لان هذا الكلام في الروايات واقعا نتوقف فيه، لكن لا معنى لرده ما دامت روايات صريحة، صحيحة سندا وصريحة دلالة، عدم علمنا بالملاك لا يعني عدم العمل بالرواية، عدم التفرقة بين الموردين. نقول أساسا نكتة الحكم ليست مسألة عرفية، سمعت شيخنا؟ نكتة الحكم ليست ارتكازا عرفيا حتى نقول لا يوجد فرق بين الحالتين. أساسا واضح أن تستريح إحداهما ينفي الجمع بين الأختين فتحل الأخرى، وواضح أنه لا يوجد حرمة أبدية أيضا واضح، بدليل أن البيع لا بنية وطئ الأولى صحيح. فإذا لا يبقى لدينا سوى أنه حكم تعبدي لا نعرف وجهه، ربما كان مستوى من مستويات التأديب من مستويات العقوبة. ثبوت هذا المستوى في هذا الفرض لا يعني بالضرورة ثبوته في عكسه ما دام لا يوجد دليل يدل عليه. هسه واحد يحتاط يتنزه في عكسه أيضا جيد، ما في مشكلة، لكن لا يوجد دليل، وهناك قاعدة ومطلقات تدل على الحلية بتسريح إحداهما.
لعله منبه إلى كون عقوبة أنه عالم.
أحسن. وإن أخرج الثانية عن ملكه يشترط في حلية الأولى، يعني أقدمت أنت على الثانية عالم عامل، يعني ارتكبت محرم تعذر عليه، ها؟ أن يكون فتحرم من الأولى، أن يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الأولى وإلا لم تحل. وأما في صورة الجاهل بالحرمة هو ما يدري، وطأ الثانية وهو لا يدري أنها أخت الأولى، هو يدري أن الجمع بين الأختين ما يجوز، أو وطأ الثانية وهو يدري أنها أختها لكن لا يدري أن الجمع بين الأختين في الملك أيضا ما يجوز كما في النكاح، أو وطع الثانية وهو لا يعلم بأي منهما، لا الحكم ولا الموضوع، لا يدري بحرمة الجامع ولا يدري أن هذا من الجامع لأنه لا يدري أنها أختها، فلا يبعد بقاء الأولى على حليتها. ها؟ بقاء الأولى تبقى على حليتها والثانية على حرمتها. هذا وين؟ هذا صرحت به صحيحة الحلبي. صحيحة الحلبي هكذا كانت تقول: قلت له الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة، ثم يطأ الأخرى بجهالة. قال: إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى، وإن وطأ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمت عليه جميعا.
أبرز المسألة الجهالة تدخل في يد الحكمة، مو جهالة أهل الجهل.
لا ما قلت ذلك، الجهالة موجود في بحث آية النبأ، هذا الكلام موجود وإحنا رفضناه هنا. إيه بلي كلام الشيخ المظفر هذا شيخنا في أصول الفقه: أن تصيبوا قوما بجهالة لأنها تلازم شيئا من الخفة والتفاهة. على كل حال، لكن في كتب اللغة كلها تقريبا الجهالة بمعنى الجهل. الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة، قال: إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عنه. خصوصا هنا واضح أن الجهالة بمعنى الجهل في مقابل العلم، ولذا الجهالة بمعنى السفاهة لما كان معنى لمقابلتها بالعلم. على كل حال، إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى، صريحة الرواية العامة، وهذا عمل بالرواية وما إلها معارف. هذه الرواية هنا المفروض أنه ما إلها معارف.
أنت قلت شو يعني؟
ها، فالكلام جيد إلى هنا. وإن كان الأحوط عدم حلية الأولى إلا بإخراج الثانية، الأحوط عدم حلية الأولى إلا بإخراج الثانية ولو كان بقصد الرجوع إلى الأولى، وأحوط من ذلك كونها كفورة العين. هذا الأحوط استحبابي في الماء عند الماء الاستحباب، لكن الأحوط الأول هو فتوى صاحب الجواب يا أخوة. وإن كان الأحوط عدم حلية الأولى إلا بإخراج الثانية، يعني فرض الجهل كفرض العلم صار. طيب جيد، عدم حلية الأولى إلا بإخراج الثانية، ما هو وجه الاحتياط عند الماتن؟ ثم إذا وقع عن هذه فتوى صاحب الجواهر، ما هو وجه فتوى صاحب الجواهر؟ وجه فتوى صاحب الجواهر هو أن صحيحة الحلبي اللي فيها إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى، وإن وطأ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا، تعارض رواية رقم 6 في الباب، رواية لاحق عليها، وهي رواية عبد الغفار الطائي اللي المناقشة في سندها قلنا ما لها معنى، رواية وضحت الوفاء الصحة والموثوقية، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت عنده أختان فوطأ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى، قال يخرجها عن ملكه، قلت إلى من؟ قال إلى بعض أهله، مو بالضرورة يبيع عليه شخص بعيد. قلت فإن جهل ذلك حتى وطأها، قال حرمتا عليه كلتاهما. حرمتا عليه كلتاهما. صحيحة الحلبي
ولم تحرم الأولى،
موثقة عبد الغفار الطائي، حرمتا جميعا.
فرض العلم وعدم العلم،
ها؟
لا ما هم في جهل،
صاحب الجواهر جمع بين الروايتين جمعا تبرعيا، ما هو؟ قال المقصود من حرمتا جميعا إذا أخرجا الثانية عن ملكه بقصد تحليل الأولى، فيوافق الروايات اللي قالت بأن بيع الثانية بقصد تحليل الأولى. جيد، والرواية التي قالت بأن الأولى لا تحرم على بيع الثانية لا بقصد الرجوع إلى الأولى، وهو كما ترى خلاف ظاهر بل صريح الرواية، من أن الأمر غير مربوط بروايات أخرى تفرض. هالرواية شو قالت؟ قالت قلت فإن جهل ذلك حتى وطأها. شو يعني جهل؟
كن جهل بالموضوع الحكم
جهل بالحكم الموضوع مثلا
هسه نجي لذاك البحث أيه هو واضح فرض المسألة أنه يبي أنهما أختان فرض المسألة أنه معلوم أختان فإن جهلا حرمته الثانية قبل إخراج الأولى عن ملكه حتى وطاها أي الثانية حرمتا عليه كلتاهما أصل الحرمة الرواية تريد أن تفيد أصل الحرمة ما تريد تفيد كيف تحل بعد ذلك
بس هي ليست منطقة في الموضوع والحكم
لا لا. لا 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 شوفوا الرواية عبد الغفار الطائفي رجل كانت عنده أختان فوطأ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال يخرجها عن ملك مفروض يدري أنها أخت فمن حيث الحكم حكمها أن يخرجها عن ملكه قلت إلى من؟ قال إلى بعض أهله قلت فإن جهل ذلك حتى وطأها
سألت الإخراج يعني
فإن جهل ذلك لا
سألت الإخراج أنه يجب عليه إخراجها حتى تحل
إيه جهل وجوب الإخراج عن ملكه للأولى حتى تحل الثانية فوطأ الثانية من دون إخراجها من ملكه
يعني عندنا مسألتين مسألة حرمة وطأ الأخت ووجوب الإخراج
ما في وجوب إخراج تعقد أحد يقول وجوب الإخراج
حتى
إلا إذا أراد أن يطأ
يعني
افرض هو يريد يختصر في الوطأ على الأولى واجب يخرجها
الكلام أنه يريد أن يطأ الأولى
يريد أن يطأ الثانية
الثانية لابد أن يخرج
الأولى عن ملكه فإن جهل ها حتى وطأ الثانية
يعني جهل أنه لابد عليه من إخراجها حتى يطأ الثانية
أحسن إخراج الأولى حتى يطأ فوطأ الثانية
من دون الإخراج
من دون أن يخرج الأولى عن ملكه قال حرمتا عليه كلتاهما طب هذا الجمع من صاحب جواهر واضح أنه جمع تبرج السيد في المستمسك قال نحن بحسب الظاهر نرى أن الروايتين موردهما واحد ومن هنا لابد من حل لهما بأن نحمل الرواية المحرمة على الكراهة أو الناهية على الكراهة ونحمل الرواية المبيحة على الجواز فنحمل الظاهر على الناس
حرمتا يعني كيف
هذا متكرر من السيد الحكيم رحمة الله عليه نقول مرة يكون الدلالة على التحريم بالظهور
يعني ظاهرة
ظهور وثانيا مرة يكون أيضا حكم تكليفي فقط مرة يكون لا الدلالة بالنصوصية والحكم وضعي مو بس تكليفي فحينئذ من الواضح أن الحمد على الكراهة لن تكون جمعا عرفيا بل سوف يكون جمعا تبرعيا وهنا كذلك هناك قالت الرواية إذا وطأ الأخير بجهالة لم تحرم وهذه تقول حرمتا عليه كلتاهما لم تحرم حرمتا كيف أحمل على الكرام التنافي صريح بعد بناء على وحدة الموضوع فإذا هذا أيضا لا وجه له ثم السيد الحكيم كأنه ما راضي الجواب يقول على كل فرواية عبد الغفار الطائي ساقطة بنفسها لضعف سندها تكرار لك مقولة صاحب جواهر اللي تعرفنا لها سابقا وهذا عجبنا عليه سابقا ونجيب عليه الآن لأن الرواية صحيحة سندا ما فيها ضعف أبدا ما فيها ضعف وين الضعف فيه هي موثقة حميد بن زياد النينوائي عن الحسن بن محمد بن سماع الكندي عن محمد بن زياد اللي هو ابن أبي عمير عن عبد الغفار الطائي اللي هو الثقة ويروي عنه هنا أيضا ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام ما فيها أي ضعيف أبدا وعن تعبير السيد الخوئي رحمة الله عليه
لأن الرواية سندها كله من الثقات بل والأجلاء، هذا مبالغة في المواجهة معهم، لأن فيهم غير واحد ليسوا إماميين أصلا، مثل حميد بن زياد والحسن بن محمد بن سماعة واقفيان. أو جيد، إذا فالتشكيك في السند تقدم، يبقى أن السيد الخوئي لديه كلام. خلنا ننظر في هذا الكلام. سيد الخوئي يقول مقالة أخرى في اللقاء، ما هي مقالته؟ يقول: فالذي، أقرأ لكم عبارته حتى يتضح مقصوده بدقة، يقتضيه التحقيق هو القول بعدم معارضة صحيحة الحلبي لمعتبرة عبد الغفار الطائي. ما في بينهما معارضة، المورد مختلف أصلا. كيف؟ وذلك فلأن المراد بالجهل في صحيحة الحلبي هو الجهل بالحكم قطعا، وذلك قوله عليه السلام بعد الحكم بعدم ثبوت الحرمة في فرض الجهالة: وإن وطأ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا. هذا التعبير يقول: فإنه يكشف بكل وضوح عن أن المراد بالجهل هو ما يقابل العلم بكونها عليه حرام المعبر عنه بالعلم بالحكم. إذن فالجهل الذي لا تحرم معه الثانية إذا وطئت هو الجهل بالحكم وليس الجهل بالموضوع. هذا مورد صحيحة الحلبي في نظر السيد الخوئي، وهذا بخلاف الجهل المذكور في معتبرة الطائي الذي لم يشفع. إذ الظاهر من قول السائل بعد جوابه عليه السلام بوجوب إخراج الأولى عن ملكه ولو إلى بعض أهله، فإن جهل ذلك حتى وطأها، أن الجهل إنما هو في وجود المحلل للثانية بعد وطئه للأولى. الجهل بشنو؟ يعني بوجوب إخراجها عن إذا أراد، وإلا لكان يختاره ولم يكن يرتكب الحرام. إلا أن الجهل في أصل الحرمة أو في كونها أختا لموطؤته، لا مو إلا غلط، لا أن الجهل في أصل الحرمة أو في كونها أختا لموطؤته الأولى
من جهة الإخراج،
من جهة أنه يجب الإخراج لتحل الثانية،
فهو جهل بهذا،
وإلا فهو عالم بالحرمة. هذا الكلام بحسب هل المقدار من الغرائب من السيد الخوئي حقيقة، ما أدري لعله من سهو التقرير، أنا ما أدري والله ما أدري. أما ما قاله في صحيحة الحلبي من أن الجهل في الحكم فقط وأن عبد الغفار الطائي لا يوجد فيها جهل في الحكم، يوجد فيها علم بالحكم والموضوع، والجهل بطريقة التحليل، فنقول إنما ذكره دليلا على ذلك، وهو عبارة وإن وطأ الأخيرة وهو يعلم بجهالته، وإن وطأ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا. طيب صدر الرواية شنو كان؟ قلت له الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة. قال إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى، وإن وطأ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا. نحن ماذا قلنا عندما قرأنا الرواية؟ قلنا هذه الرواية مطلقة من حيث الجهل بالحكم والجهل بالموضوع أو أحدهما فقط. صدرها لأن الجهل بأحدهما فقط يجعله جاهل بأنها بالفعل حرام عليه. يعني من يعلم بأنه يحرم الجمع بين الأختين لكن لا يعلم أن هذه أختك، لا يعلم أنها بالفعل حرام عليه. من يعلم أنها أخت ولا يعلم بحرمة الجمع بين الأختين في الملك أيضا لا يعلم بأنها حرام عليه. لكن الحرمة الفعلية، انتبهوا يا إخوان بس شوية التفات تحتاج، متوقفة على العلم بالاثنين معا أم لا؟ ها؟ الحرمة الفعلية متوقفة على العلم بالاثنين معا. أسألكم، من يعلم الحكم ولا يعلم الموضوع هل يصدق في حقه أنه وطاها وهي حرام عليه؟
لا.
بالفعل لا يصدق، لازم هم يعلم أنها أختها. ما قال وهي حرام واقعا، قال وهي حرام عليه، الظاهر في فعلية الحرمة في حقه. كما أن من علم أنها أختها ولا يعلم بحرمة الجمع أيضا لا يصدق أنه وطأها وهي حرام عليه بالفعل. واقعا الحرمة الواقعية شيء آخر يا إخوان، نتكلم وهي حرام عليه بحسب ظاهر الرواية. إذا كان الأمر على هذا المنوال فنقول للسيد وإن وطأ الأخيرة وهو يعلم، مو أنها حرام، وهو يعلم أنها حرام، نقول هذا سيدنا يتوقف على العلم بالحكم والموضوع معا مو على العلم بالحكم وحده، فهذا لا يصلح قرينتان على أن الجهل في مقابله هو جهل بالحكم. قد يكون جهلا بالحكم وقد يكون جهلا بالموضوع وقد يكون جهلا بهما معا، لأنه يكفي لرفع الحرمة الفعلية المعلومة، انتبهوا، ارتفاع أحد الأمرين.
قال أنه مفروغ عنه بالنسبة
له، هو مفروغ عنه
أنه في الأختين أنه يعلم بأنه
هذا بعد
صدر الرواية.
شوفوا
في رجل يشتري الأختين،
يشتري بس لا يدري أنهما أختان. وين قال يدري أنهما أختان؟
لا بس أختين هما،
أدري أدري. شوفوا قلت له الرجل يشتري الأختين
المفروغ أنه يعني
فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة. ها؟ قال إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى، وإن وطأ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام بالفعل حرمتا عليه جميعا.
يعني كأنما بالنسبة لتحقق الموضوع
أساسا هذا مو كلام سيد أخوي اللي تقولوا أنتوا، افترضوا نقبله، بس هذا مو كلام سيد أخوي، كلام سيد أخوي الاستدلال بالعبارة الأخيرة وهي لا تدل قطعا، باعتبار ما يقابل علمي بأنها حرام هو عدم علمي بأنها حرام، ويكفي لرفع علمي أن يرتفع الموضوع في علمي لا أن يرتفع الحكم، أو يرتفع الحكم وحده لا أن يرتفع الموضوع. بس الغرابة الأساسية مو هنا، الغرابة الأساسية مو هنا، هنا إشكال. الغرابة فيما قاله في الرواية الثانية. الرواية الثانية قال يشير بذلك إلى كيفية الخلاص من الحرمة، ولا هو عالم بالحرمة وهو لا يريد أن يرتكب الحرام، يريد يقول ما هكذا قال؟
هذا جوابه ياخذ شويه وقت، الوقت انتهى تماما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.